والجملة الأولى تبين تحريم امتثال الإنسان لغير أبيه، وبعض اللعان يقوم على مسائل منها النسب، فناسب أن يذكر رحمه الله هذه الجملة التي تبين تحريم امتثال الإنسان لغير أبيه. ولذلك يقول بعض العلماء: كما يحرم على الابن أن ينتسب لغير أبيه، لا يجوز للأب أن ينفي ابنه عنه. ولذلك إذا نفى الأب ابنه عنه فإنه يقع في هذا الوعيد. ولعل هذه هي مناسبة ذكر المصنف رحمه الله له في هذا الموضع.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم في استخدام الحبوب المانعة للحمل؟ وهل حكمها كحكم العزل؟ أفيدونا أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحبوب منع الحمل بشهادة الأطباء والخبراء تتضمن ضررا على المرأة، ولذلك لا يجوز استعمالها ولا يجوز تعاطيها لمكان الضرر المترتب عليها، وفي العزل غناء وكفاية، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الزوج يعزل وحملت المرأة والزوج لا يدري من أين هذا الحمل، فهل ينسب إليه؟ أسابكم الله.
إذا حملت المرأة مع وجود العزل من الزوج فلا يحق للزوج أن ينفي ولده منها، والأصل في هذا الولد أنه ولده، وأن هذه الزوجة بريئة من نسبتها إلى الحرام، فلا يحل له أن يدعي زناها، وإذا ادعى زناها كان قابسا لها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز العزل من أجل ترتيب النسل بين الأولاد؟ أسابكم الله.
النسل رتب الله عز وجل، ما هو أنت الذي ترتبه؟ النسل لا يرتبها أحد غير الله جل جلاله، فاحمد نعمة الله عليك، احمد الله الذي جعلك تنجب، فكم من عقيم يتمنى ما أنت فيه من الخير. ذكروا عن رجل أنه جاء إلى طبيب كان بوذيا، نسأل الله السلامة والعافية، وطلب منه أن يقطع نسله وأن يضربه إبرة تكون سببا في عقمه وعقم زوجته، والسبب في ذلك أنه كانت له أولاد فسئم من كثرة الولد، وكان الذي طلب هو وزوجته كانا مسلمين. فلما جاء إلى هذا الطبيب الكافر وعرض عليه أن يتعاطى أسباب العقم أو يفعل بهما ما يوجب عقمهما، بكى الطبيب. فلما بكى سأله الزوج لما أو عن سبب بكائه، فقال إنه كان هو وزوجته له 4 من الولد، فلما رأوا الأولاد وعناء تربيتهم وما فيهم من المشقة تعاطوا الدواء الذي يقطع النسل، فقطع نسله ونسل زوجته، ثم شاء الله أن يكون حادث يفضي بقتل هؤلاء 4، فبقي بدون ولد. فلذلك يحمد الإنسان نعمة الله عز وجل عليه، وما يدريك أن هذا البطل وهذا الإبن الذي تنجبه المرأة أنه هو الإبن الصالح، وما يدريك أنه هو الذرية التي يحفظ الله بها نسلك، أو أنه هو الذي يذكرك من بعد موتك. فلذلك سلم الأمر لله عز وجل، واحمد نعمة الله على العافية، واشكر صنيع الله بما أسدى إليك من هذا الخير، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله.
أكيد النسل هذا بعض العلماء يرخص فيه، يقول إذا لحقت المرأة مشقة بتتابع الأولاد، ولكن لم يظهر لي، ولذلك توقف بعض العلماء في هذا، وأنا أميل إلى أنه يبقى على الأصل، ولم يرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على اعتبار مثل هذا. ولكن لو تعاطي العزل أو كان هناك عازل يمنع وقوع الماء في الرحم كالحوائل الموجودة طبيا الآن، فإنه لا حرج عليهما أن يستعملاه، وفي هذا غناء وكفاية، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الأمهات والآباء يكثرون من استعمال اللعن لأبنائهم، فما توجيهكم حفظكم الله في هذا؟
يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا بابا مفتوحا في السماء فيستجاب لكم. فكم من ابن شقي بدعوة أمه بدعوة أبيه، وكم من بنت شقيت بدعوة أمها، فينبغي على الآباء والأمهات أن يتقوا الله في الأبناء والبنات، وليقول أصلحك الله، هداك الله، أرشدك الله، فنحوي ذلك من الدعوات الطيبة. وكان السلف رحمة الله عليهم يكثرون من الدعاء الصالح حتى يعتاد اللسان الخير، ومن اعتاد السباب والشتم فإنه لا يأمن أن يزل لسانه بشتيمة، ومن اعتاد الدعاء بالسوء فإنه لا يأمن أن يدعو على نفسه والعياذ بالله، أو يدعو على ولده فيشقى ولده ويشقى بشقاء ولده. فكم من أم دعت على ابنها بالشقاء فعذبها في آخر عمرها بالشقاء. فلذلك ينبغي على الأب وعلى الأم أن يتقي الله عز وجل، يتقي الله كل واحد منهما في الأولاد، وأن يحسن رعاية الأولاد، وأن يحسن الدعاء لهما وذكرهما بالخير، وأن لا يكونا سببا في شقائهما بالدعوة التي لا خير فيها. فقد قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وهو المخبر عن الله عز وجل بأمر غيبي، وهو أن أبواب السماء تفتح، فلا تأتي دعوة إلا استجيبت في ذلك الزمان. فلعل الأب أن يدعو بصلاح ابنه عند إساءته، فتكون تلك الدعوة سببا في سعادة ابنه في دنياه وآخرته. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم استعمال المرأة في اللولب جزاكم الله خيرا؟
اللولب هو نوع من الآلات يوضع في فرج المرأة لكي يحول دون الإنجاب، وهذا اللولب لم يكن موجودا في القديم، ولم يتكلم عليه الأئمة والعلماء في القدم لأنه لم يكن موجودا، وإنما طرأ في هذه الأزمنة. ولذلك تعتبر مسألة اللولب من المسائل المعاصرة، طبية معاصرة. وبعد البحث وسؤال الأطباء فإن الذي يظهر لي أنه لم يوجد موجب شرعي أستطيع القول بحل هذا النوع من العازل، وذلك لأمور: أن هذا اللولب فيه محاذير شرعية، أولها يشتمل على كشف العورة والإيلاد في العورة ولمس العورة والإيلاد فيها، ثم إنه يربك الدورة ويجعل المرأة في حيرة من أمر صلاتها وعبادتها، بل حتى إن الأطباء لا يستطيعون أن يجزموا في هذا الدم ولا يعرفوا حقيقة حالها بعد اللولب، مع تكرار كشف الطبيب على هذا اللولب ووجود غلبة من الرجال بتعاطي هذا النوع من العازل. ولذلك لم يظهر لي وجه في المبررات، فإن وجود العازل الذي يكون من المواد الذي يوضع ويحوز دون الإنزال، وجود هذا العازل يخفي عن اللولب. ولذلك لو وضع على العضو العازل الذي يكون مانعا من نزول الماء كالكيس ونحوه مما هو موجود الآن ومصنع طبيا، فإن هذا الكيس يعتبر رافعا لجميع المبررات للولب. فلو قال قائل إن اللولب له ضرورة، نقول وجود الكيس الذي يمنع من نزول الماء في الرحم مانع من الترخص باللولب. والقاعدة في الشرع أنه إذا وجد طريقان لدرء المفسدة، أحدهما أعظم ضررا وأكثر انتهاكا للحدود والمحارم، والثاني أخف، وجب المصير للأخف. فوجود هذا العازل الذي هو أخف ضررا، وكونه بين الزوجين في ستر وأمن وعافية، مع بقاء السلامة للزوجة من عدم إرباك عادتها وعدم اختلال عبادتها وعدم تضررها وتكرار النظر إلى فرجها والإيلاد فيه، فإن هذا كله يوجب القول بتحريمه فيما ظهر، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين حديث أبي ذر رضي الله عنه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟
لا حرج في هذا، والعرب تنتسب إلى الجد وتنتسب إلى جد الجد بالشهرة، ويقولون إنه راعى فيه السجع، راعى في لأن المقام مقام رجب، ولذلك راعى فيه السجع فانتسب إلى عبد المطلب، ولا حرج في هذا. ولذلك قالوا يجوز أن ينتسب الإنسان إلى جده إذا إلى جده إذا اشتهر بذلك. مثال ذلك: لو جئت إلى رجل من القبيلة من أبناء العم تجتمع معه في خامس جد أو رابع جد، وأراد أن يسألك إلى من ترجع، وأراد أن يتعرف عليك، وأردت أن تشعره بالقرابة، فقلت: أنا ابن صالح، وصالح هو جدك وجده، كأنك تشعره أنك منه وهو منه، فهذا لا حرج فيه. فلذلك يقول: يجوز أن ينتسب لأبيه الأعلى. ولا فرق بين حديث أبي ذر ليس حديث أبي ذر منطبقا على حديث حنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشا لم ينتسب لغير أبيه، وإنما انتسب إلى أبيه، لأن عبد المطلب أبا له صلوات الله وسلامه عليه، لأنه جد، وأبو الأب أب، وكذلك أم الأم أم، وإن علت كما هو مقرر في أصول الشرع. والله تعالى قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، ونسب هذا إلى جد 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 ما لا يعد إلا بكثرة، فقال ملة أبيكم إبراهيم، وقال اتبعت ملة آبائي، فجعل الأجداد آباء، فانتسب عليه الصلاة والسلام إلى جده وهو عبد المطلب، وهذا من النسبة إلى الأب. والله وأولاهم بالصلة وأولاهم وإسجاء الخير إليهم وكثرة زياراتهم والتعرف عليهم، فهذا النوع من الرحم يقوم على النسب، وسنبينه إن شاء الله تعالى. والنوع الثاني من الرحم الرحم من جهة المصاهرة، وهم قرابة الزوجة، والذين يكونون من جهة الرحم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى الثاني بالحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحمة، ومرادوا بذلك مصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط يعني مصرا، ثم قال فإن لهم فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما، والرحم لهم من جهة أم إسماعيل وكذلك أم إبراهيم، فكان لهم الرحم من هذين الوجهين، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم به وقال فإن لهم رحما. وهذا النوع من الرحم قيل إنه ينبغي على الإنسان أن يصله بالمعروف في حدود القرابة، فكلما كان بينه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل قرابة زوجته وخاله، لما دخلت عليه وهي أخت خديجة قام صلى الله عليه وسلم يجر رداءه يصيح إنها هالة إنها هالة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من بره وكمال فضله ونبله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للرحم الذين هم من جهة القرابة، فإنهم إما أن يكونوا من جهة الأصول وإما أن يكونوا من جهة الفروع. فمن جهة الأصول أن يكونوا ممن شاركك في أصلي، سواء من جهة الأب ومن جهة الأم، فمن جهة الأب والأم الإخوة الأشقاء، ومن جهة الأب الإخوة لأب، ومن جهة الأم الإخوة لأم، فهؤلاء رحم يوصلون. ثم في أصول ثم أبناء كل، ثم من شاركك في أصل أصليك وهم الجد كالأعمام، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، وأبناء كل، فكل منهم له حق عليك وله رحم ينبغي عليك أن تصل. وهكذا من جهة الأم، فإن الأخوال وأبناء الأخوال والخالات وأبناء الخالات وإن نزلوا فإن لهم عليك حقا، تصل كلا بقدره وعلى حسب قدرك وطاقتك ووسعك، فما كان في طاقتك ووسعك فالله مكلفك، وما زاد عن ذلك مما تشغل فيه فتعذر، فإنك تصل ولو بالكتابة ولو بالاتصال ولو بتحميل السلام إلى من يعرفهم أو يزورهم أن يسلم عليهم وأن يسأل عن حوائجهم. وإذا وصل الإنسان قرابته فإنه ينبغي عليه أن يحسن إليهم في الحديث، فلا يسيء إليهم بالعبارات، ولا يذكر في زيارته لهم ما يوجب نفرتهم منه أو يعيرهم أو يحتقرهم أو يشعرهم بعلو مرتبته عليه. وكذلك أيضا ينبغي عليه أن يتفقد أحوالهم من حاجتهم إلى المال أو حاجتهم إلى شفاعة أو حاجتهم إلى إحسان، بشرط ألا تكون الشفاعة موجبة لضياع حقوق الناس التي هي أهم أو موجبة للوقوع في المحظور. فمثل هذه الأمور هي الصلة، وإذا وصل الإنسان رحمه وصله الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الرحم تعلقت بحقوي الرحمن، فقال سبحانه من؟ فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، لما خلقها الله خافت من القطيعة، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، واستعاذت لعظيم سبحانه وتعالى. فقال الله وهو أصدق القائلين أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فرضيت بذلك. فمن وصل الرحم ولو كان من أفجر خلق الله فإن الله يصله ولو كان كافرا، فإن الصلة يرحمه الله بها في الدنيا ويعدل له بحسناتها في الدنيا، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان عاصيا فإن بعض العصاة والمذنبين تجد من لطف الله بهم ورحمته بهم في ستره عليهم في الذنوب، ولطفي بهم في النكبات التي تنزل بهم ما يكون محل العدل والغربة، ولكن إذا تفقدتهم وجدتهم مفعولين بالرحم محسنين للرحم يحسنون إليها ويتفقدونها فالله يرحمهم بهذه الصلة. فمن وصلك فأني أنا الله وهي الرحم، خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي فأنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها فقد وصلت ومن قطعها فقد بذلته. فلو كان من أصلح خلق الله ولو كان عالما إذا قطع الرحم أظلم قلبه، وكانوا يقولون إن لصلة الرحم نورا في الوجوه، فقل أن تجد إنسانا يصل رحمه إلا وجدت نور الصلاح في وجهه ونور العبادة في وجهه، خاصة إذا كان من أهل الطاعة والخير. وقد تجد الشاب الملتزم على خير واستقامة ولكنه فجأة يحس بظلمة في قلبه، وقد يجد نوعا من الضيق ويقول، وقد يكون قائما الليل صائما النهار وفجأة يتغير حاله ثم لا يدري ما السبب، وقد تكون هناك رحمة قد قطعها. ولذلك تجد كثير من كبار السن والذين كانوا من الأولين تجدهم في رحمة من الله وتيسير في أموره، ولكن تجدهم يحاسبون أنفسهم أشد الحساب في صلة الرحمة. فينبغي على الأخيار أن يتفقدوا أنفسهم. سل نفسك متى أهدك بزيارة العم، ومتى أهدك بزيارة الخال، ومتى أهدك بزيارة قرابة كله، ومتى أهدك بزيارة أختك وزيارة أخيك. فإن الناس تساهلوا في الرحم، ولربما تجد الإنسان لا يصل أخته إلا في العيد، لربما لا يراها إلا في العيد، وقد تكون هي التي تأتيه عند أبيه وأمه، وهذا من أعظم العقوق وأعظم الخطيئة. فينبغي على الأخيار أن يتنبهوا لهذا الأمر، وينبغي أن ينبهوا عليه الناس. ولذلك أول ما وطئ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كلمات قال فيها: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. معناه تدخلوا جنة ربكم بسلام، أي أن الله عز وجل سيسلمكم من الآفات والبلاء إذا حافظتم على هذه الأمور. فقل أن تجد إنسانا يصل الرحم إلا وجدته مسلما من الله سالما وفي عافية. ولذلك ينبغي على الأخيار أن يتواصل. وكان حينما سئل أبو سفيان عن أي شيء يأمركم به، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال يأمرنا، يقول: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بصلة الرحم. فصلة الرحم من دعوة الأنبياء، وكذلك ورثة الأنبياء من العلماء والصلحاء. دائما تفقد أبنائك ولا تصل الرحم لوحدك، ولكن تصلهم مع أبنائك وبناتك، تأخذ ابنك وبنتك من الصغر تعودهم على صلة الرحم وتغبر أقدامهم. والله ما غبروا أقدامهم حياتهم كلها في صلة الرحم إلا كان لك مثل أجور، لأنك أنت الذي نشأتهم على ذلك وحببتهم فيه. وإذا وصلت الرحم فأعطهم وأحسن إليهم، ويا لها من ساعة مباركة حينما تخرج من الرحم، تخرج من العمة ومن العم ومن الخال والخالة وقد رضي عنك وأتبعت بالدعوات الصالحة، فرجت كربته أو نفست ضيقه أو أدخلت عليه السرور أو آنسته، فهذا من أعظم ما تستدر به رحمات الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الصلة وأن يجعلنا من أهلها وأن يعيدنا من الخطيئة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الفجور يطلق بمعنى الكذب، يطلق بمعنى الكفر إذا قصد به غاية الفجور. ولذلك وصف الله عز وجل به الفجار في مقابل الأخيار كما قال تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. فالمقصود أنه إذا قصد به التكفير فهو كفر، وأما إذا قصد به الفجور المطلق الذي هو الذي لا يشمل الكفر بمعنى الوقوع في المعصية والانتهاك لحدود الله عز وجل، فإنه يعتبر من كبائر الذنوب إذا لم يكن الشخص الذي وصف بذلك أهلا. أما إذا كان أهلا فإنه موصوف بما فيه إذا ادعت الحاجة إلى وصفه، وأما إذا لم توجد حاجة فلا يحب الله الجهر بالسوء، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نعرف أن الرجل يكون مستحلا لما حرم الله؟ هل بمجرد الفعل أم بالنطق بذلك الشيء؟ جزاكم الله خيرا.
الاستحلال يكون بالمقال، وهو أصرح ما يكون في الدلالة على الاستحلال، ويكون بالفعل الذي هو قوي الدلالة على الاستحلال. وقد تعتبر الشريعة الظاهر وتلغي الباطل، فلو أن إنسانا أمسك القرآن ووضعه تحت قدمه والعياذ بالله وهو يرى أنه المصحف أمام عينيه، أخذه عالما به ووطئه أو قال هذا القرآن ثم وضعه تحت قدمه فإنه يعتبر كافرا، لأن هذا الفعل لا شك بأنه دال على الكفر، الفعل يدل على الكفر كما أن صريح القول دال عليه، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا قلت لمن هو أكبر مني على سبيل الاحترام يا والدي، هل يدخل في هذا الوعيد؟ أفاقكم الله.
هذا من باب التعظيم ومن باب الإجلال إذا قال له يا والدي، ولكن كره بعض العلماء رحمة الله عليهم مخاطبة المرأة الكبيرة بالأم ومخاطبة الرجل الكبير بالأب، وذلك لقوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فأخبر أن نسبة الأمومة لغير الأم الأصلية أنها منكر من القول وزور، وإذا كانت منكرا من القول وزورا فإن المنكر حرام والزور حرام، فلا يجوز قوله. ولذلك إذا قال الإنسان يا والد فهو أعم وهو أولى وأحرى أن يقول يا والد على سبيل الإطلاق، أما لو قال يا والدي فإن في هذا نوع تخصيص، أي يا والد، فإنك إذا قلت له والد فهو والد، أنه في الحقيقة يعتبر أبا لغيره، فلما تقول له يا والد فهو والد، حينئذ لا كذب ولا زور. وعلى هذا يحصل المقصود من التعظيم، وإن كان كبار السن لهم الحق أن ينادوا بأفضل العبارات التي تدل على إجلالهم واحترامهم وتقديرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه أبو قحافة وهو كبير السن، قدم عليه يوم الفتح وهو عليه الصلاة والسلام قد دخل في عزة ومنع بين أصحابه، فقدم عليه أبو قحافة يريد أن يسلم، فقال صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أثقلت على الشيخ، هل لا تركته حتى نأتيه؟ وهذا يدل على فضل الإسلام وأنه ينبغي لجلال كبار السن وتوقيرهم واحترامهم، وأحق من يفعل ذلك العلماء، وأحق من يفعل ذلك طلاب العلم والصلحاء والمهتدين. إذا رأيت كبير السن فأذله واحترمه وقدره، احترمه في الكلام وفي الخطاب، واحترمه وأجله في المجلس. وهذه أمور الحقيقة فاتت على كثير من الناس إلا من رحم الله، فإن الناس في هذه الأزمة قد استخفوا بحق الكبير، وكان الناس إلى عهد قريب لا يرضون لكبير السن أن يمشي وحاجته في يده، وقل أن ترى عينك كبير سن يحمل حاجته في يده إلا وراءه إنسان من صغار السن يحملها عنه، إجلالا وإكبارا واقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فاحترام كبار السن وتوقيرهم وإنزالهم منازلهم خاصة في الحديث والخطاب وفي المجالس، فإنك ربما تدخل الآن إلى الدعوات والمناسبات العامة فتجد صغار السن في صدور المجالس ولو كانوا لهم مكانتهم، لكن ينبغي أن يجل كبار السن وأن يكون أهل الحلم والعقل وكبار السن لهم مكانتهم بين الناس، وأن يحفظ الناس على اختلاف مراتبهم حق الكبير، فإن احترام الكبير وتوقيره سنة، والاستهزاء به والاستخفاف به خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجور عن سلم الحق، ينبغي على المسلم أن يترفع عنه. ولذلك قال الحكماء أنه ينبغي احترام كبير السن حتى في المشي، وقالوا: لا يمشي صغار السن أمام الكبار إلا في ثلاثة مواضع، لا يمشي صغير السن أمام الكبير إلا في ثلاثة مواضع: إذا ركبوا خيلا أو دهموا سيلا أو ساروا ليلا. إذا ركبوا خيرا يعني في القتال يكون الصغار أمام الكبار يفدونهم بأرواحهم، وإذا ساروا ليلا حتى إذا كان في الطريق مسعة أو هوام أو شطر أو أذية احتملها الشاب ولا يحتملها كبير السن، أو ساروا ليلا أو قطعوا سيلا أي قطعوا النهر، فإذا أراد أن يقطع النهر تقدم صغار السن لكي يبدو كبار السن ولأجل أن يكونوا دون الحطمة. فهذه من الفضائل ومن مكارم الأخلاق التي انعقدت عليها النفوس السوية والفطر المستقيمة، إجلال كبار السن واحترامهم وتوقيرهم، وقل أن تجد طالب علم بل وعالم يحترم كبار السن وينزلهم منازلا إلا وجدت القبول له في الأرض. فالإنسان الذي يوقر الناس يوقر، والذي يجل أهل الفضل يجل ويحترم. نسأل الله العظيم أن يهدينا لمحاسن الأخلاق ومكارمها، وأن يصرف عنا شرها وسيئها، إنه قادر على ذلك ووليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.